الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلهم مدخل سلطان المسار. قال المصنف عليه الرحمن: العشرون من آداب التجارة ترك التلقي للركبان، والتلقي قال وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم، فهذا عوض أن ينتظر الركب ليدخل إلى البلد ويبيع في السوق مثلا، لا هو يخرج إليهم فقد يشتري أيضا ما عندهم بتمام فيرجعون من حيث أتوا، جاءوا ببضاعة فهو يخرج إليهم، ولأنهم ماذا؟ ولأنهم مثلا وافدون على البلد قد لا يكون عندهم معرفة بسعر البلد، يشتري منهم بسعر معين ثم يبيعه بأزيد من ذلك. ترك تلقي الركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى البلد، قصد إلى البلد للبيع عليهم أو أنه لا يريد أن يشتري فهو يخرج ببضاعة إليهم. وإنما يكره عفوا، وحده يعني حد التلقي أو حد الخروج، نعم، وحد التلقي 4 فراسخ فما دون، اللي هو تقريبا 22 كيلو نصف المسافة الشرعية في قصر الصلاة. فإذا خرج إلى 4 فراسخ فما دون هذا تلقي، أما إذا خرج إليهم أكثر من ذلك 5 فراسخ مثلا ففي هذه الحالة لا يكره، لأن هذا ضرب من أجل ماذا؟ من أجل ضرب في الأرض من أجل التجارة ولا بأس به. وحده 4 فراسخ فما دون فلا يكره ما زاد، لأنه سفر للتجارة. زين، لا مو يتعارض، وإنما لا يعود تلقيا، يعني التلقي الذي ماذا يعني الذي هو الموضوع موضوع بنظر الشارع. الشارع يقول إذا لم تصل إلى إذا لم يزد على 4 فراسخ ففي هذه الحالة هذا تلقي، وإذا زاد على 4 فراسخ فليس بتلقي، فلا يعود مكروها، لا يعود مكروها، لأنه مو ليس بتلقي، ليس هو التلقي المكروه، لأنه سفر للتجارة. وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله، يعني قصد الخروج لأجل أن يتلقى، أما إذا اتفاقا كان خارجا ولو لأجل أن ماذا ولو لأنه مثلا خرج في سفر تجارة قبل 4 فراسخ وإذا بقافلة تحمل نفس ماذا الأمتعة التي يريدها اشتراها منها وقفل راجعا، هذا ليس تلقيا لأنه لم يقصد الخروج ماذا إلى قافلة ليتلقى، وإنما خرج بقصد ماذا سفر التجارة، لكنه ماذا اتفاقا التقى بها. وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجلها أي لأجل التلقي، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض سواء لغرض التجارة أو غير التجارة لم يكن به بأس، يعني حتى الكراهة ترتفع. قال: ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، بهذا القيد أيضا، يعني هناك ماذا 3 قيود، القيد الأول 4 فراسخ فما دون والقصد إلى التلقي، وأيضا كون ماذا كون البائع أو المشتري أحدهما ماذا جاهلا بسعر البلد. مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، طبعا هذا راجع إلى هذا البائع أو المشتري كله راجع إلى ماذا المتلقى، مو هذا الخارج، أنه مرة يعني تارة يكون المتلقي هو الجاهل ومرة يكون المتلقى هو الجاهل. لا، المتلقى دائما هو الجاهل، لكن المتلقى هذا تارة يحمل بضاعة فيعود مشتريا فهو جاهل بماذا؟ بسعر البلد. وتارة ماذا يكون المتلقى؟ جاء إلى البلد ليشتري فهو جاهل بسعر البلد، هذا يخرج إليه بماذا؟ يخرج إليه ببضاعة ليبيعه عليها. فالنتيجة أن المتلقى أبدا ودائما ماذا؟ جاهل بسعر البلد. غاية ما في الأمر هذا المتلقى تارة يكون بائعا وتارة يكون مشتريا، وأنه على تقدير، يعني يكفي أن يكون الخارج إلى ماذا؟ إلى القادم جاهلا، هذا مو هذا. فهذا الكلام كله راجع إلى المتلقى، يعني إلى الغريب القادم إلى البلد. تارة يكون مشتريا وهو جاهل بسعر البلد، تارة يكون بائعا وهو جاهل بسعر البلد. أما إذا كان عالما بسعر البلد ففي هذه الحالة بيبيع بيلتفت إلى سعر البلد. قال: ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، فلو علم به لم يكره، كما يشعر به تعليله عليه صلى الله عليه في وآله في قوله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر. بعد قال هاي التعليل: والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. نعم بالي. وهذه مرة الإشارة إلى عندما كنا نتكلم عن أي شيء، عن توكل حاضر لباد أيضا. بعد أضاف الشيخ الشارح عليه الرحمة قال: والاعتبار بعلم من يعامله خاصة. الاعتبار بأي شيء؟ بعلم من يعامله. هذا الذي خرج يعلم بسعر البلد أو لا يعلم بسعر البلد؟ فلا عليك من ماذا؟ من الباء، من المتلقى، وأنه يعلم بسعر البلد أو لا يعلم فتقول بأنه يشترط جهله بسعر البلد. العبرة بأي شيء؟ العبرة بعدم ماذا؟ النفس الذي خرج يعلم. إذا يعلم ماذا؟ هذا تلقي. إذا ما يعلم ليس تلقيا، لأن هذا ليش يخرج؟ أنه يقول أشتريها منه وهو في الطريق قبل أن يصل، ستكون بسعر ماذا؟ أقل. لكن إذا هو لا يعلم بسعر البلد، إذا ما يعلم بسعر البلد خير شر، ففي هذه الحالة سيشتريها منه بماذا؟ بسعر يناسبه، ثم سيبيعها، وبالتالي هذا التعليل سينطبق عليه. فالعبرة بأي شيء؟ بعلم في الكراهة. العبرة في الكراهة، العبرة بعلم من يعامله. فإذا كان عالما عاد تلقيا، إذا لم يكن عالما ما يعود تلقيا. بعد: وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى. هذا زيد خرج ليتلقى واشترى ثم جاء به إلى البلد، خلاص صير مقاطعة، ما حيشتري من عنده. يكره ماذا؟ الشراء من الذي تلقى أيضا، حتى لا يعود لمثلها أبدا. قال: وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط طبعا، أما إذا الشرائط اختلت حينئذ لا يعود تلقيا مكروها. ومن ترتبت يده على يده وإن ترامى، هذا اشترى واحد اللي خرج واشترى ماذا؟ افترض أنه اشترى حنطة جاء بها إلى السوق، طبعا هو باعتبار أنه وكيل عام وزع على وكلاء بعد أو على من يشتري منه، وواحد على ثاني على ثالث، بس نعلم كل من عند هذا الذي تلقى، تترتب الكراهة أيضا، لا تقف عند الأول أو الثاني مهما وصلت. وإن ترامى، لقول الصادق عليه السلام: لا تلقى، يعني لا تتلقى، ولا تشتري ما يتلقى، ولا تأكل منه. هي بعد أزياد، حتى الأكل منه لا تأكل، مو لا تشتري، على تقرير أن تدعى ويقال لك هذا الخبز من الحنطة التي تلقيت، في هذه الحالة لا تأكل منه ولا تأكل منه. زين. وذهب جماعة إلى التحريم، إلى أن تلقي الركبان محرم. ممن ذهب إلى التحريم؟ الشيخ في المبسوط والخلاف، ابن إدريس في السرائر، وكذلك المحقق الثاني في ماذا؟ في جامع المقاصد. إذن صاحب جامع المقاصد في ماذا؟ في مسألتين، في المسألة في الأدب التاسع عشر والعشرين، يذهب إلى ماذا؟ إلى الحرمة، توكل حاضر لباد محرم، وكذلك ماذا؟ تلقي الركبان محرم. وذهب جماعة إلى التحريم، ليش؟ لظاهر النهي في هذه الأخبار. النهي وين موجود؟ لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر. أيضا هذه الرواية التي تو قرأناها، لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. إلا أنه يمكن أن يقال بأنه صحيح ظاهر النهي هو الحرمة، ولكن لما علل في الرواية السابقة بقوله والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذا التعليل ماذا؟ هذا التعليل يرشد إلى كون النهي ماذا؟ تنزيهيا وليس نهيا ماذا؟ تحريميا. وكذلك وجود ولا تأكل منه، أنه لم يذهب أحد إلى حرمة أكل ما يتلقى، وبما أنها في سياق واحد مع النهي عن التلقي، فبناء على استفادة الحرمة من نفس ظهور النهي لا من حكم العاقل، فبما أنهما في سياق واحد، فحيث انثلم السياق فيما يرجع إلى الأكل بسبب القرينة الخارجية على عدم حرمة أكل ما يتلقى، فلا يمكن أن نحرز الحرمة من لا تتلقى أو لا تلقى، لأنهما في سياق واحد، والنتيجة عدم ثبوت الحرمة. زين، أما بناء على استفادة الحرمة من حكم العاقل، ففي هذه الحالة بمقدار حرمة الآكل قرينة قامت وهو عدم معهودية القول بالحرمة، أصلا ما أحد ذهب إليها، ففي ماذا؟ بالنسبة إلى هذه القطعة وردنا الترخيص، بالنسبة إلى قطعة لا تلقى ما وردنا الترخيص، وفي هذه الحالة ماذا؟ يبقى النهي على ظاهره من أمر الحرمة. هذا رأي السيد الخوي عليه الرحمة فيما يرجع إلى ماذا؟ فيما يرجع إلى استفادة الحرمة أو الوجوب من النهي. وعلى القولين، سواء قلنا بكراهة تلقي الركبان أو قلنا بحرمة تلقي الركبان، البيع حرام، يعني عفوا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ البيع صحيح، البيع صحيح، هو ما بيعرض إلى أن البيع صحيح أو ليس بصحيح، وإنما الخروج لتلقي الركبان أو تلقي الركبان، المتلقي عادة يريد أن يحصل على سعر مناسب جدا حتى إذا نزل إلى السوق يربح كثيرا، فهي مدعاة في الأعم الأغلب إلى أي شيء؟ إلى غبن المتلقى. فنجي الآن، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ البيع صحيح، لكن قد يكون هناك غبن، قد يكون هناك غبن على المتلقى، قد يكون هناك غبن حتى على المتلقي. قال وعلى القولين يصح البيع، ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغابن، فيتخير المغبون. هذا التخير على الفور على الأقوى، لأن هناك خلاف سيأتي علينا إن شاء الله في الخيارات، أن خيار الغبن خيار فوري أو لا، فيه تراخي، فيتخير المغبون على الفور، فهذه على الأقوى راجعة إلى الفورية مراجعة إلى ثبوت الخيار. أصل ثبوت الخيار مما لا كلام فيه، وإنما هل هو على الفور أو على التراخي؟ فقال على الفور على الأقوى أو في الأقوى. زين، قال ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد. هذا الراكب أو الركبان وصلوا إلى وين؟ إلى حدود البلد، بحيث هذا ما خرج إليهم خارج البلد ليتلقاهم، مع حدود البلد ما يعد خارجا لهم. قال لا كراهة في الشراء والبيع منه، تخرج لتبيع عليه أو تخرج لتشتري منه، لكن عند حدود البلد بعد وصوله إلى، بحيث لا يصدق التلقي هذا ماذا؟ حتى لو كان جاهلا بالسعر، المتلقى جاهلا بالسعر، لكن المسألة مسألة أنه خروج ما موجود، يعني بعبارة أخرى تلقي لا يوجد. ففي هذه الحالة هل يكره؟ قال لا. ليش لا يكره؟ قال لأن الروايات مثلا وردت فيه لا تلقى، وهذا لا يعد تلقيا. هو أيضا ماذا أخذ شيء آخر؟ صحيح الموضوع مختلف، ولكن نحتمل الكراهة. نحتمل الكراهة كيف نرفعها؟ تمسك بالأصل، هذه للمرة الثالثة يتمسك مثلا إذا كان مراده بالأصل أصل البراءة طبعا، فيتمسك بأصل البراءة لرفع الكراهة. وقلنا سلفا بأن أصل البراءة لا يجري في مورد ماذا؟ في مورد احتمال الاستحباب أو احتمال الكراهة، وإنما يجري أصل البراءة في موارد احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب أو احتمال الشرطية أو احتمال المانعية، واضح؟ في هذا مثل هذه الموارد. أما في موارد احتمال الاستحباب أو الكراهة أصل الترخيص موجود، فتجري أصل البراءة لأي شيء، واضح؟ نعم. الشيخ الشارح عليه الرحمة يستعمل الأصل في بعض الموارد، ولعل هذا منها، يعني في بعض الموارد أصلا لا يظهر أنه يريد هذا الذي يريد الآن أقوله. يطلق الأصل ويريد به ماذا؟ ويريد به ما يعبر عنه بالدليل الخامس، وهو عدم وجود قائل. فعندما لا يوجد قائل ففي هذه الحالة ماذا؟ لو كان لبان، يعني يسمى الدليل الخامس. فلو كانت الكراهة أو الحرمة موجودة في هذا الفرض لبانت لظهرت مثلا، والحال أنه ما ظهر شيء، فيتخذ من هذا من لو كان لبان دليلا، لأن هذا لو كان لبان عبارة عن أمارة عقلائية، والشارع ماذا؟ شارع أمضى هذه الأمارة، فقد فينقل عن الشهيد الثاني عليه الرحمة أنه يستعمل كلمة الأصل في بعض المواطن ويريد بها هذا أمر لو كان لبا.
بالنسبة إلى الكرامة، مثلا اللي يواضب ويكثر من عمل المكروهات هذه تنزل من قلب مقام العبد عند الله، ربما أنه يكون بريء ولا تنزل مقامه، وإن كان فيه ترخيص لكن فيها تنزل من مقامه
مع ذلك،
فيكون يسمونه يعني هذه التنزيل المقام بريء منها، ويكون معذور أمام الله بأنه لا ينزل مقامه عند الله.
هم معذور هو على أي حال؟
في عذر أنه يعني مو لا تصل إلى العقوبة، ولكن فيه التنزيل من مرتبته.
هو نفسه
البراءة تنفع،
البراءة ما فيها يعني ما تتكفل هذا الأمر، يعني لا تتكفل رفع كل حزازة، وإنما ترفع ماذا؟ حزازة شديدة جدا، حرمة ترفع، وجوب يعني ترفع حرمة محتملة، ترفع وجوبا محتملا، شرطية محتملة، مانعية محتملة، جزئية محتملة، هذا بالمقدار، بحيث يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى إثم، إلى بطلان عمل، بهالمستوى. أما أنه مكروه أو مكروه، فيه حزازة أو ما فيه حزازة، ولكن الحزازة لا تصل إلى حد الحرمة أو لا، ليس واضحا، لأنه الغرض أصلا من البراءة الترخيص، الترخيص قائم، والغرض من البراءة الترخيص، وبعبارة أخرى الغرض من البراءة إيجاد المؤمن، المؤمن حاصل، فلا تزيد البراءة ماذا على عما هو حاصل. أصل الإباحة بالمعنى الأخص، يعني ما عندنا أصالة إباحة بالمعنى الأخص،
يعني الأصالة عدم ورود النهي،
عدم ورود النهي، يعني شنو؟ يعني استصحاب مرجحها؟
لا إباحة، يعني الأصل الإباحة في الاستعمال، ولكن إلا ما خرج بدليل، وهنا
لأننا نفتخر
إلى الدليل فنرجع إلى الأصل.
لا، وش الأصل يعني شنو؟ استصحاب أنه ما جاء نهيون في هذا يعني استصحاب، استصحاب موضوعي، يعني ماكو مشكلة إذا يريد من الأصل هذا، جيد. لكن ما عندنا، يعني قد يقول قائل لا نريد الإباحة بالمعنى الأخص، في قبال ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأعم التي تجتمع مع الوجوب، مع الحرم، عفوا، مع الوجوب، مع الاستحباب، مع مع الكراهة، قال الإباحة معنى الأخص، ما عندنا أصل يؤسس إلى مثل هذه الإباحة بالمعنى الأخص. زين، قال ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي وإن كان جاهلا بسعره للأصل، لا كراهة في الشراء ولا كراهة في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى. هذا يخرج ليش؟ هذا مو يخرج ليبيعها مثلا، ليبيع على القافلة سلعتان بضاعتان للتجار، وإنما يخرج إليهم بماذا؟ بما يطعمون به مثلا دوابهم، أو لا هذا راعي مطعم يطلع لهم بوجبات يبيع عليهم، هذا فيه كراهة؟ قال لا، هذا ليس فيه كراهة. قال فإذا لا كراهة في الشراء كذا ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم، واضح. وإن تلقى سه. الحادي والعشرون من الآداب ترك الحكرة، يعني يستحب ترك الاحتكار. عن أي احتكار؟ هل عم بيتكلم هو عن احتكار ماذا؟ مرجوح، وبيجي بيذكر ماذا؟ بيجي في الضمن أنه في بعض الموارد يكون الاحتكار محرم، يكون الاحتكار محرما. عموما الحادي والعشرون ترك الحكرة بالضم، وما هي الحكرة؟ قال وهو جمع، الحكرة هو جمع. يجوز أن تعيد ماذا؟ أن تعيد الضمير مرة على المتقدم فتعطيه ماذا من حيث التذكير أو التأنيث أو الجمع أو التثنية أو الإفراد حكم المتقدم، ويجوز أن تعيده على المتأخر، فتقول القائم هي هند فتعيدها إلى المتأخر، أو تقول القائم هو هند، ماكو مشكلة، يجوز هذا ويجوز. هنا قال الحكرة ماذا؟ هو جمع الطعام، فأرجحها إلى المتأخر، ويجوز أن تقول الحكرة هي جمع الطعام، هذا يجوز وهذا يجوز. هذا طبعا إذا اختلف من حيث ماذا؟ التأنيث والتذكير أو الجمع أو التثنية أو ماذا أو الإفراد. أما إذا اتفق خب ما يصير بعد القائم هو هي زيد، ما يصير. ترك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، هذا نفس جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، سواء موجود في السوق طعام، يعني نفترض أنه تطلق كلمة الطعام كاستعمال مو لغوي وإنما استعمال عرفي عام وشائع ويراد به خصوص الحنطة للقمح، يستعمل هذا في لسان الروايات كثير موجود هذا، لذلك في بعض المواطن وإن ذهب المشهور مثلا إلى أن الكفارة هي مطلق الطعام، نشوف بعض الفقهاء يقول لا، هذا في هذا المورد خصوص الحنطة، كما في كفارة حنث اليمين، السيد السيستاني عنده احتياط وجوبي فيما إذا وصلت النوبة، لأنه مخير في كفارة اليمين بموجب الكتاب العزيز بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. فيذكر بأنه إذا أراد أن يتصدق على 10 حينئذ بحنطة بالخصوص، مو مطلق الطعام كما هو رأي المشهور على العموم. فهذا بناؤه على أي شيء؟ بناء على أن يحبس الحنطة موجودة في السوق، لكن هو موجودة وبشكل فائض يكفي، هو مع ذلك يحبسها تربصا للغلاء. شنو هذا؟ قال هذا مرجوح، مو بالضرورة يكون حرام، لكنه ماذا؟ ولكنه مكروه. قال وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، نعم. والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، إذا جمعه وحبسه ليتربص به الغلاء مع حاجة الناس إليه ماذا؟ يصير حرام. قال لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني وردنا عن النبي بماذا؟ بإسناد صحيح نهيه عن الاحتكار، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، لا يحتكر أن المحتكر ملعون. موجود هذا. لا 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 لا، الحكرة هي عبارة عن الجمع والحبس بس، الناس محتاجون أو غير محتاجين. نعم على تقدير الاحتياج حينئذ حرام، على تقدير عدم الاحتياج مكروه. ونفسه احتكر الشيء حبسه، بقي يحتاج الناس إليه أو لا يحتاج، هذا ماذا؟ مع الاحتياج حرام، مع عدم الاحتياج مكروه. نفس الاحتكار. زين، فالذي وردنا عن النبي أنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون. يقول صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا بالنسبة إلى لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، موجود في مرسلة الصدوق عليه الرحمة بنحو الجزم، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله، مو أنه روي عن النبي أو روى فلان عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما روى الرواية بنحو القاطع بنحو الجزم. ومسلك البعض كالسيد الإمام وجملة من تلامذته أن إيراد الرواية من مثل الصدوق، من مثل الصدوق، بإيرادها بنحو الجزم عن المعصوم عليه السلام يكشف على أنه ماذا؟ على أنه ما نسبها إلا وقد تأكد من صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ففي هذه الحالة يعتمدون على الصدوق في ماذا؟ في مثل هذا المرسل، المرسل بنحو الجزم والقاطع. وكان السيد الخوي يعول على هذا ولكنه عدل، قال إذ من الجائز أن الصدوق جزم بصحة النقل عن النبي بقرائن، من الجائز لو وصلتنا هذه القرائن لما أفادتنا إلا الظن، فلذلك عدل عن هذا. على العموم إلى جانب مرسلة الصدوق توجد موثقة للسكوني. نعم. وأما بالنسبة إلى وأنه ملعون، يعني المحتكر ملعون، ففي طريق الرواية ابن القداح، وابن القداح لا توثيق له. زين، فإذا يكفينا على الأقل موثقة السكوني. واضح. قال وإنما تثبت الحكرة يمكن يعمل بالمراسيل الجزمية. وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هي الغلات الأربعة، بعد والسمن والزيت والملح. بعض الفقهاء لا يقف عند هذا، يقول صحيح الحكم مختص بالطعام والمراد به القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف طبعا باختلاف البلدان. ومن الجائز بعضهم أصلا يعتمد ليل نهار على الأرز، حتى الصباح طلع عليه شيلة عيش حتى الصبح فضلا عن الليل يعني. ففي هذه الحالة إذا كان قوة غالبا للبلد، وإن لم تذكره الرواية، يعني لا يستفيدون من الروايات موضوعية للعناوين إلا لأنها كانت ماذا؟ إلا لأنها، لأن هذه العناوين كانت قوة غالبا، فيتعدون. بل يقول بأنه لا يقف عند الطعام، فحتى ما يقع في طريق إعداد الطعام فاحتكاره ماذا؟ يسبب أن مثلا يبقى الناس ولا طعام لهم، يعني بعض الطعام يحتاج إلى علاج، التمر ما يحتاج إلى علاج موجود، الزبيب ما يحتاج إلى علاج، لكن مثل القمح يحتاج إلى علاج. القمح يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى آلة تطحن هذا، يحتاج إلى مثلا رحى للطاحن، يحتاج إلى غاز حتى ماذا؟ حتى تعالجه، حتى تخبز. فلو بنى البعض على أن يحتكر الغاز أو يحتكر مثل هالرحات هذه ما يبيع رحات أو ما شاكل، فهذا يقع في ماذا؟ بحيث يبقى الناس ولا طعام لهم، مو لأنه ما موجود الطعام، ما موجود ما يمكن به أن يأكل هذا الذي عنده. في هذه الحالة هذا داخل في الاحتكار أيضا، راجعوا منهاج السيد السيستاني فيه هذا الأمر. زين، على أنه يوجد في بعض الروايات أيضا الإشارة إلى أزيد من هذه نعم يعني أكثر من هذه السبعة. الباب 28 من أبواب آداب التجارة. الحديث 33. وين في الباب 27 الحديث 13. محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا، أو في نسخة وأسعار لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. شوف، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف. هذه الرواية طبعا مطلقة من حيث ماذا؟ من حيث ما يحتكار، فبعضهم تمسك بهذا الإطلاق على أن فيها ماذا؟ عاقب، هذا يدل على الحرمة. يقول بأن هذه الرواية موجودة في نهج البلاغة، ونهج البلاغة طبعا رواياته لخطب الأمير وكلماته كلها مراسيل. ذاك ابن سيلخوي على عدم الاعتدال بماذا؟ بنهج البلاغة فيما يرجع إلى إثبات الأحكام الإلزامية. نعم نعم، لا خب إذا أسند أو ظهر إسناد الآن إحنا ويا نهج البلاغة، وإلا هذه الرواية موجودة في ماذا؟ في عهد الإمام إلى مالك الأشتر، عهد الإمام إلى مالك الأشتر موجود له طريق صحيح، ما عندي مشكلة. الشيخ أصلا له طريق صحيح إلى عهد الإمام إلى مالك الأشتر، ما عندنا مشكلة. لكن إذا لا رواية أصلا ليس لها طريق وذاكر أنها صاحب نهج البلاغة، مجرد وجودها في نهج البلاغة لا ماذا؟ لا يمكن الاعتداد به في إثبات حكم إلزام. نعم، بعضهم يقول بأن خطب النهج من يلاحظها يراها بأنه كلام لا يصدر عن غير المعصوم. نقول إيه، هذا بالنسبة إلى مثلا الخطبة من حيث مجموع الخطبة، مو إلى كل مفردة في الخطبة وكل قطعة في الخطبة. من الجائز إقحام جملة في ضمن الخطبة، فأنت ما لم يكن لك سند صحيح إلى الخطبة أو إلى الحكمة أو إلى الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه. واضح. نعم، هذه رواية في الباب 28 الحديث 3. رواية صفوان عن أبي الفضل، رواية معتبرة، رواية صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط. حناط يعني يبيع الحنطة. قال: وربما قدمت على كساد فحبست. ساعات أشوف السوق شنو مغرق بالحنطة، وبالتالي سعر الحنطة ينزل كساد، فماذا أصنع؟ أحبس الحنطة. هذا يحبسه، ذاك يحبسه، ذاك يحبس، تشح الحنطة في السوق، وإذا قل العرض زاد الطلب فيرتفع. هذه هي طريقة ماذا؟ الحكرة. زين، وربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ الآخر يقول محتكر. فقال يبيعه أحد غيرك؟ قلت ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءان. وين موجود ما شاء الله؟ أنا لو أبيع ما يمثل حتى جزء من 1000 جزء، يعني السوق بعد مغرقة. قال لا بأس، إنما كان ذلك، يعني اللي نعنيه بالحكرة المحرمة، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة، طعام من يدخل المدينة اشتراه كله. شنو؟ اشتراه كله. فمر به عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم ابن حزام إياك أن تحتكر. زين هذه وين؟ هي تتكلم عن شنو؟ إذا دخل الطعام المدينة، بعضهم يتمسك بإطلاق الطعام، فما تقف عند هذه الأصناف السبعة. كان وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله. كل هذه ليس فيها إطلاق، هنا قضية خارجية. من الجائز أنه ماذا؟ طعام معين يقتات به أهل هذا البلد، فليس لها إطلاق. على أنه من الجائز إرادة الحنطة خاصة، لأنه كما أسلفت بأنه يطلق الطعام ويراد به الحنطة، فليس في هذه الرواية ماذا؟ سعى بحيث تستوعب. هل العموم؟ قال وإنما يكره إذا وجد باذل غيره، مثل ذاك في قضية هذا أبي الفضل الذي هو حناط، يقول أنا ما أبيع إلا جزءا من 1000 جزء يباع في السوق، ما شاء الله موجود. فقال وإنما يكره إذا وجد باذل غيره، يعني من يبيع، مو باذل يعطيه مجانا، موجود من يبيع، إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس. قال ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة. بعد لا يتقيد بثلاثة أيام، مو يقول أنا سأحتكر ليومين، المهم ما أحتكر ثلاثة، مو محدد بثلاثة أيام الحرمة في ماذا؟ في وقت الحاجة، ولا محدد في وقت السعة بأربعين يوم، بل لابد أن تخرج الطعام إلى السوق. مو لازم يعني عندي أنبار إلا أجيب قدام الدكان، أكو موجود معروض، ولو مثلا كمية متى انتهت أجيب من هذا، ماذا يعني لها يلزم أن تبرزه بالكامل إلى ماذا؟ في السوق. نعم. قال ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، بحيث يحتكر لشهر في الرخص نقول له مكروه، أو يحتكر ليومين في الغلاء نقول له محتكر ومحرم احتكارك. قال وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه ماذا؟ الاحتكار بهذا النحو ماذا؟ مظنة الحاجة. ويسعر عليه، الآن كله في الوجوب، ها؟ لو لم يوجد غيره وجب البيع، وجب هذا رافع السعر المشكلة، قال يسعر عليه. ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع، متى؟ إن أجحف، إذا كان السعر مجحفا بالعامة بعامة الناس، إن أجحف في الثمن لما فيه من الضرر المنفي، واضح. لا ضرر، لا ضرر تجري، بحيث ماذا؟ يسعر عليه، سعر بسعر مرتفع، كيف لك أن تسعر عليه؟ يعني هل يجوز لأحد أن يأتي إلى بائع يبيع سلعة بسعر مثلا 100 يقول لا بد أن تبيعها ب50؟ أصلا حرام. نقول لكن حيث يوجد ضرر ما يعود الحرمة ارتفع، الحاكم خب ما يسعر، لكن حيث يجب البيع في ظرف عدم وجوب البيع لا يمكن للحاكم أن يسعر، لأنه لا ولاية له على ذلك. لكن حيث يجب البيع وقد سعر البائع بسعر مجحف، ففي هذه الحالة ماذا؟ ترتفع الحرمة بسبب ماذا؟ بسبب لا ضرر، فيجوز أن يسعر عليه لما فيه من الإضرار المنفي، وإلا يعني حيث لا يكون السعر مجحفا فلا، ولا يجوز فلا يعني فلا يجوز التسعير. بعد ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، هذا واضح. رجع مرة ثانية ليخالف المصنف في وقت وجوب البيع، هل يجوز أن يسعر عليه؟ طبعا الذي يسعر الحاكم ويسعر حتى المشتري، فيما إذا كانت من حاجة ووجب البيع هل يسعر عليه؟ قال المصنف نعم. يقول الشيخ لا، لا يسعر عليه، بل يطالب بأن ماذا؟ بأن يخفض من السعر. والله خفض لكن من 100 قال 99، يقول له بعد خفض، قال 98.5 بعد خفض. هي في النتيجة بيصير تسعير، لكن مو تسعير مباشر. فقال والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به، يؤمر بماذا؟ بأن ينزل، لا يسعر عليه أيضا، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان في معنى، وإن كان هذا النزول في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر ماذا؟ في قدر خاص. فلنفترض أن غير المجحف هو عبارة عن 80، هذا مو مجحف، وهو كان حاط سعر وهو عبارة عن 100، فقيل له ماذا؟ أو أمر بأن يخفض، بأن ينزل من السعر، فمباشرة قال 85، من ماكو مشكلة، هذا ليس مجحفا. بخلاف ما إذا قلت له أنا مباشرة ألا بيعه ب80، خلاص هذا تسعير عليه. الثاني والعشرون، نروح إلى الثالث والعشرون، لأنه الثاني والعشرون الثالث والعشرون بينهما ارتباط، ومسألتان فيهما دقة وتفصيل، نحتاج إلى عرض حتى أرى بعض المراجع فنؤجل. هنأخذ الأدب الثالث والعشرون. الثالث والعشرون من آداب التجارة ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال، يعني من المستحب أن يترك ذلك. يعني البعض إذا أراد أن يبيع ماذا يقول؟ بأن يقول بعتك ب100 وربح 110، بعتك ب100 وربح 110، نعم. أو لا يبيعه يقول أنا، أو بالوضيعة إيه موجود، بس لا ينحصر، العرب مو سهلين. لأن يجودون السوق، لأن يجودون السوق، كثير منهم ما ليس هاجس بالسوق. الباء من أبواب أحكام العقول. في الباب 14 من أبواب أحكام العقود روايات، من الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده. بعد هاي مثل ايش اسمه صارت مثل العبارة المختصرة في السوق حتى لو السوق عربي. قال لهم أبي وكم يكون ذلك؟ قد يكون لأجل الموجودين لأنهم يعرفون اللغة، يعرفون لغة الحيوان فضلا عن الإنسان. وكم يكون ذلك؟ الروايات كثيرة في هذا، على أنه تكفينا روايات علمهم، علمهم بعالم الإمكان. قالوا في 10,000. فقال لهم أبي فإني أبيعكم هذا المتاع 12,000 مباشرة، يعني ما أقول بعد أخذت بهالكثر وأربح فيه هالكثر، فباعهم مساومة. هذا البيع يسمى مساومة. رواية أخرى إني أكره البيع بده يازده ودوازده ولكن أبيعه بكذا وكذا مباشرة. رواية ثالثة أيضا ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبيعك بده دوازده وبده يازده. أقول لك هي مثل مصطلح يعني صاير في السوق. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما موجود الحين في استعمالاتنا إحنا العربي شوي وجبنا كلمة إنجليزية تختصر لنا بحيث تقول لي شنو هاي بالعربي. يقول ما لحظة يفكر يقول ماذا هي شنو معادل هاي الكلمة. فقال أبو عبد الله هذا فاسد ولكن اربح علي أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، إلى غيرها من الروايات. نعم عليكم السلام. فقال بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة أو وضيعتها، يعني يقول ماذا بعتك بتسعين أو بمئة، بعتك مثلا بمئة ووضيعت عشرة، لأن هذا رأس المال. رأس المال عبارة مثلا عن مئة لكن أبيعك بأقل من المئة، أنا اشتريتها بمئة ولكن أبيعك بالتسعين. ما يجي مباشرة ويقول أبيعها بتسعين وإنما ينسب فيقول اشتريتها بمئة وأبيعكها بتسعين، أو يقول اشتريتها بمئة أبيعكها بماذا بتسعين بمئة إلا عشرة، يعني ووضيعة عشرة، بحيث ينسب ماذا الربح أو الوضيعة إلى رأس المال للنهي عنه، ولأنه بصورة الربا، لأنه بصورة الربا ليس ربان، لأن واقع الربا شنو؟ أنه مثلا تعطي مالا بقدر وتشترط زيادة عليه. هذا أيضا إذا جاء ونسبه إلى الربا يقول مثلا اشتريته بمئة أبيعك بماذا بمئة وربح عشرة، صار مثل صورة الربا. الشارع من جزعه من شيء اسمه الربا ما يريد حتى يمر بخيال الناس، يقول حتى هذا النحو ماذا لا أريده، ولأنه بصورة الربا. وقيل يحرم عملا بظاهر النهي، عملا بظاهر النهي. نعم. وترك نسبته، إذن ماذا يصنع؟ وترك نسبته كذلك، يعني ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال، أن يقول بعتك بكذا وربح كذا أو نعم وربح كذا أو ووضيعة كذا. شو الفرق بينه وبين اللي تقدم؟ بعتك بكذا وربح كذا، أو بعتك بكذا ووضيعة كذا. أي نسبة؟ الأولية نسبة خب واضعة، بعتك بمئة وربح المئة عشرة. أنا لو قلت لي بعتك بماذا؟ بمئة وربح عشرة، يعني النتيجة أنه يبعت رأس المال 90 أو زيادة 10 فوق 100. هذا عندما يقول بعتك بكذا يعني بعتك بمئة وربحي 10، يعني الآن المجموع عبارة عن 100 ورأس المال بالتالي 90. يعني ما الفرق بين أن أقول، لأن الروايات ما فيها هذا، فيها ترك ترك النسبة بأن يبيع مباشرة بسعر، يقول بعتك بمئة من دون أن يتعرض إلى الربح، الذي يسمى ببيع المساومة. يجي يقول له بكم؟ يقول له بمئة وعشرين، مو أقل، مئة وعشرة عشرة أيضا ماكو مشكلة، قال مئة، قال أبيعك بمئة. هذا يسمى مساومة، هذا الذي جعلته الروايات في قبال ماذا؟ البيع بنسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. الآن أقول بأن الذي ذكره وذكر بأنه ماذا؟ بأنه من ترك النسبة إلى رأس المال وضيعة أو ربحان، ما يعود إلى ماذا؟ إلى نفس النسبة. وترك نسبته كذلك، يعني ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال، أي يقول بعتك بكذا وربح كذا، يعني بعتك بمئة وربح عشرة. ربح عشرة وش معناته؟ أنه طالع علي بتسعين وبيعك إياه بمئة، فكأنه نسب إلى رأس المال. الثانية والعشرون إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد الطاهر.